أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في القسم الثاني مما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد منه. القسم الأول ما لا يقصد أو ما لا يقصد منه على نحوه الخاص إلا الحرام. القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. المتعاملان يقصدان منه المنفعة المحرمة، وهذا معناه أن الفرق بينه وبين القسم الأول في هذه الجهة أن القسم الثاني قابل لأن يقصد منه المتعاملان المنفعة المحللة، فلا بد من افتراض أن المورد في القسم الثاني له منفعة محرمة وله منفعة شنو محللة، وهما متساويتان، بينما الأول لم يكن كذلك. إما لا منفعة محللة فيه، وإذا كانت فيه منفعة محللة فهي شنو نادرة ملحقة بالعدم، بينما هنا لا له منفعة محللة مساوية لمنفعته المحرمة. غاية الأمر أن المتعاملين يقصدان به المنفعة شنو المحرمة، فبيع الشيء مع قصد المتعاملين بهذا البيع المنفعة المحرمة، هذا هو يكون هو المورد القسم الأول. القسم الثاني، فإذا المقصد في هذا القسم الثاني هو ما قصد المتعاملان به المنفعة المحرمة، هذا المقصد. هذا القسم الثاني له صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يفترض أن المتعاملين قصد المنفعة المحرمة وبذل المال بأداء المنفعة المحرمة، بذل المال بأداء المنفعة المحرمة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نفترض أن قصدهما للمنفعة المحرمة الذي هو المقسم لهذه الصور يتمثل في كون المنفعة المحرمة بمثابة الداعي لإيقاع المعاملة، أن المنفعة المحرمة تشكل داعي لإيقاع المعاملة على هذا الشيء. الفرق بين الصورتين واضح. في الصورة الأولى يبذل الثمن في مقابل العنب، واضح، مع افتراض ان الثمن في مقابل منفعة التخمير. المال يبذل في مقابل المنفعة المحرمة، يبذل في مقابل المنفعة المحرمة، فيكون المال مبذولا في مقابل كسب منفعة محرمة بالعنب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا يبذل المال في مقابل العنب، لكن الداعي لبذل هذا المال هو شنو؟ هو الانتفاع بالمنفعة المحرمة. الصورة الأولى أيضا يقسمها المصنف إلى قسمين، وبذلك تكون الصور ثلاثة. الصورة الأولى هي أن يبذل المال بأداء المنفعة المحرمة. هنا تارة نفترض أن تمام المال مبذول بأداء المنفعة المحرمة، واضح، كمن يشتري العنب للتخمير، يشتري العنب للتخمير، يشتري الخشب لأن يصنع صليبان وصنمان، بحيث يبذل المال بأداء من؟ بأداء هذه المنفعة المحرمة. القسم الأول أو الصورة الأولى من الصور الأولى هي أن يبذل تمام المال بأداء المنفعة المحرمة. الصورة الثانية أن نفترض أن بعض المال يبذل بأداء المنفعة المحرمة، كشراء الجارية المغنية كما يمثل المصنف، على أن يكون قسطا من الثمن المدفوع في مقابل صفة الغناء. وناقص من الثمن في مقابل المنفعة المحرمة والباقي في مقابل المنافع شنو محللة. هذا هي الصورة الثانية. إذن الصورة تكون ثلاثة. الصورة الأولى أن يبذل المال بأزاء المنفعة المحرمة على أن يكون تمام المال مبذول بأزاء المنفعة المحرمة. الصورة الثانية أن يبذل المال بأزاء المنفعة المحرمة لكن يبذل بعض المال وبعض الثمن في مقابل المنفعة المحرمة. الصورة الثالثة والأخيرة هو أن تشكل المنفعة المحرمة الداعي لإيقاع المعاملة على العين الخارجية، أوقع المعاملة على العنب بداعي ماذا؟ بداعي التخمير، بحيث التخمير لم يؤخذ شرطا في المعاملة ولا تواطأ عليه سابقا، لكن الداعي النفسي الموجود عنده هو ماذا؟ هو الانتفاع به بالمنفعة المحرمة. المصنف يقول أن هذه صور ثلاثة لا بد من التطرق إلى حكمها ضمن مسائل ثلاثة. المسألة الأولى أن يقصد المنفعة المحرمة، بمعنى أن يبذل المال بأزاء المنفعة المحرمة على أن يكون تمام المال مبذولا بأزاء المنفعة المحرمة. مثاله أن يشتري العناب للتخمير، بحيث يذكر التخمير كركن أساسي في متن العقد، واضح؟ أو يتواطأ عليه بلا فرق بينهما، يتواطأ على ذلك. مثال آخر أن يشتري الخشب لأجل أن يصنع ماذا؟ خمران، صنمان أو صليبان، وأمثلة كثيرة تدخل في هذا الباب. هذه هي الصورة الأولى. في هذه الصورة المصنف يقول لا إشكال في الحرمة التكليفية كما لا إشكال في الفساد الوضعي، بمعنى أن المعاملة كما هي فاسدة وضعا كذلك هي حرام تكليفا. ويستدل المصنف على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول هو عبارة عن أدلة حرمة الإعانة على الإثم. بتقريب أن تلك الأدلة تنهى عن الإعانة على الإثم، ولا إشكال في أن بيع العين مع اشتراط التخمير مع ذكر التخمير كركن أساسي في العقد، أو بيع الخشب مع اشتراط أن يصنع صليبان اللي هي الصورة الأولى، لا إشكال في أنه أوضح مصاديق الإعانة على من؟ على الإثم، سيكون محرمان. هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل الأول فيه مناقشتان. المناقشة الأولى بأن دليل حرمة الإعانة على الإثم لا ينفع إلا في إثبات الحرمة التكليفية، والمفروض أننا نريد أن نستدل بهذا الدليل لإثبات كل من الحرمتين التكليفية والوضعية كما يصرح بذلك المصنف في عبارته، بينما لا تعاونوا على الإثم والعدوان حتى مع افتراض انطباق هذا العنوان على هذه المعاملة، فهي لا فذلك الدليل لا يفيد إلا حرمة الإعانة تكليفا، فالبيع مع الاشتراط إعانة على الإثم فيكون حراما تكليفا، لكن لماذا يكون البيع باطلا وفاسدا؟ واضح؟ فإذا مفاد الدليل ليس إلا الحرمة التكليفية. ثانيا أن حرمة الإعانة على الإثم كما تقدم قبل في الدرس السابق وكما تقدم من المصنف مرارا لا تثبت حرمة ماذا؟ لا تثبت فساد المعاملة. لماذا؟ لما ذكر في علم الأصول من أن النهي في باب المعاملات إنما يستلزم فساد المعاملة، فيما إذا فرضنا أن النهي واقعا عن نفس المعاملة على نفس المعاملة نفس عنوان المعاملة أصبح متعلقا للناهي، واضح؟ وأما إذا فرضنا أن النهي متعلق بعنوان قد يتفق انطباق على المعاملة، فهذا لا يستلزم ماذا؟ فساد المعاملة بالاتفاق والإعانة على الإثم من هذا القبيل. لم ينه الشارع عن هذا النوع من المعاملة بعنوانها، لم يقل لا تبع الخمر لا تبع العنب بشرط التخمير حتى يكون نهيا متعلقا بنفس عنوان العباد المعاملة، وإنما قال لا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن الواضح أن النسبة بين العنوان المنهي عنه وبين المعاملة التي هي محل الكلام هي نسبة العموم والخصوص من وجه أو المطلق، وهذا معناه هو وجود حالة افتراق بين ذلك العنوان وبين العنوان الذي نتكلم عنه، فالنهي حينئذ لا يكون موجبا لفساد المعاملة. وهذه المناقشة ذكرها نفس المصنف سابقا، وسيأتي ذكر المصنف لها، لكنه هنا لم يشير إليها، وإنما استدل على الحرمة التكليفية والفساد الوضعي بهذا الدليل، وهو دليل لا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يذكره المصنف هو التمسك بالآية الشريفة التي تقدم الاستدلال بها مرارا من قبل المصنف، وهي قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بدعوى أن أكل المال في مقابل هذه المنفعة المحرمة التي بذل تمام المال بأجزائها بحسب الفرض يكون أكلا للمال بالباطل فيكون محرما، بمعنى أنه يكون موجبا لفساد معاملة. الاستدلال بهذه الآية إذا كان المقصود منه إثبات الفساد فله وجه، يعني يمكن أن يقال بأن الآية إذا تم الاستدلال بها وأغمضنا النظر عن المناقشة الآتية فيها فيمكن أن يقال أن الآية تدل على فساد المعاملة. لماذا؟ لأنها تنهى عن أكل المال بالباطل، يعني هذا الثمن تريد أن تقول هو لم ينتقل لك وإنما هو باطن على ملك صاحبه، ومن الواضح أن هذا المعنى يساوق الفساد فتكون دليلا عن الفساد. أما إذا أريد الاستدلال بها على الحرمة التكليفية، هذه الآية ليس فيها دلالة على الحرمة التكليفية أصلا، ومن هنا يتبين أن هذه الآية بعكس الآية الأولى، حرمة الإعانة على الإثم مفادها الحرمة التكليفية دون الفساد الوضعي، بينما هذه الآية مفادها الفساد الوضعي دون الحرمة الشنو التكليفية. واضح هذا؟ لا تأكل المال بالباطل، يعني يريد أن تقول الآية أن المال لم ينتقل إليك بالسبب بالباطل، في مقابل الباطل المال لا ينتقل إليك، وهذا مفاد شنو؟ فساد المعاملة وعدم انتقال كل من الثمن والبايع من ملك صاحبه. هذه من جهة. من جهة ثانية احنا نريد نثبت الثمن، ايش عبارة المصنف؟ ايش سنقرأ عبارة المصنف؟ يريد تثبت الثمن، هل حرمة تكليفية ام حرمة وضعية؟ المناقشة الثانية في هذه الآية، وهي مناقشة عامة، يعني في كل مورد يستدل بهذه الآية فيه على هذه المناقشة تأتي. قبل المناقشة لابد أن نوضح أن هذه الآية شنو معناها، يعني هذا الشيء لعله وضحناه سابقا سنكرره مرة أخرى. الاستدلال بهذه الآية في هذه الموارد العديدة يتوقف على افتراض أن الباء في الآية للمقابلة، أن الباء في الآية بالباطل للمقابلة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني في مقابل الباطل، ويفترض المستدل أن المراد من الباطل هو الباطل الشرعي، فكأن الآية تقول أن أكل المال في مقابل ما يكون باطلا شرعا هذا منهي عنه، لا تأكلوا أموالكم بينكم في مقابل الباطل الشرعي، فحينئذ يستدل بها في كل هذه الموارد، فيقال أن اشتراط المنفعة المحرمة في محل كلامنا باطل شرعا بلا إشكال، واضح؟ فإذا كان باطلاً فأكل المال في مقابله يكون أكلاً للمال في مقابل شنو؟ في مقابل الباطل الشرعي، فيكون مشمولاً للآية. دائماً استدلال المصنف بهذه الآية مبني على هذا التفسير للآية. المناقشة تقول بأن الباء في المقام، هذه مناقشة مذكورة من أكثر أغلب المعلقين على المكاسب، تقول أن الباء هنا للسببية لا للمقابلة، أن الباء هنا للسببية، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة. إذن الآية إنما تشمل المورد فيما إذا ثبت، واضح، فيما إذا ثبت أن ذلك سبب باطل، فلا بد من تثبيت أن العقد باطل حتى يثبت حرمة أكل المال بسببه. وهذا هو أول الكلام في هذه المعاملات التي نتكلم عنها. من قال أن إيقاع المعاملة على العنب مع اشتراط التخمير هذا العقد سبب باطل، يعني لا يجب التمليك والتملك؟ هذا هو أول الكلام. إذا أثبتنا أن هذا العقد باطل يعني لا يجب التمليك والتملك، الآية تقول أن أكل المال بسببه بواسطته أكل للمال شنو؟ بالباطل. فإذن الاستدلال بالآية أو الآية لا تشمل إلا ذلك العقد الذي فرغنا عن بطلانه، لا تقول أن أخذ المال في مقابل العقد الباطل غير جائز، وهذا معنى الآية، أخذ المال في بالعقد الباطل غير جائز، كما كذا تقول بالبيع الصحيح أخذ المال جائز، بينما بالبيع الباطل شرعا أخذ المال غير جائز، أكل للمال بالسبب الباطل. فهذا ما يشمل مورد إلا إذا فرغنا عن أن العقد في ذلك المورد شنو؟ باطل وفاسد. وهذا هو أول الكلام في محل كلامنا، أول الكلام أن بيع العناد مع اشتراط التخمير هل هو فاسد؟ هذا البيع باطل أو لا؟ إذا ثبت أنه باطل في مرحلة سابقة عن الآية، بعد ما يحتاج الاستدلال بالآية، لأننا أثبتنا أن هذا العقد شنو؟ باطل قبل الآية. وأما إذا أردنا أن نسخف البطلان بالآية هذا مشكل جدا، لأن الآية ما تشمل المورد إلا إذا ثبت ماذا؟ بطلان البيع به وبطلان المعاملة به حتى يكون أكل المال أكلا للمال شنو؟ بالسبب الباطل. هذه مناقشة عامة في كل مورد يستدل به بهذه الآية، يستدل عليه بهذه الآية، لأن يقال أن الآية لا تدل على حرمة أكل المال في مقابل الباطل الشرعي، حتى يقال بأن مثلا اشتراط المنفعة المحرمة باطل شرعا، أكل المال في مقابله يكون منهيا عنه بالآية. الآية تقول أن أكل المال بسبب العقد الفاسد هذا منهي عنه، وكون العقد فاسد في محل كلامنا هو أول الكلام، كون العقد في محل كلامنا هو باطل هو أول الكلام، هذا هو الذي نسيته بالآية. بعبارة أخرى أن الآية لا تشمل مورد إلا إذا فرغنا عن بطلان العقد فيه، واضح، من قبيل البيع مثلا، واضح، بالمضارع مثلا إذا قلنا باشتراط الماضوية، أو البيع بالفارسية إذا قلنا باشتراط العربية، وهذا بيع باطل. وهذا الآية تقول أن أكل المال بسبب هذا البيع الباطل منهي عنه. بل يعني شنو معنى المطعم؟ ها أشباب الإرشاد إلى أن أكل المال بسبب الباطل مو صحيح. هذا بنى عليه جملة من المحققين هذا تفسير الآية، ولذلك قالوا أن الآية لا يصح الاستدلال بها في جميع هذه الموارد. المصنف لا يرى تمامية هذه المناقشة، ولذا دائما يستدل بهذه الآية الشريفة، فأنه يرى أن الباء في الآية للمقابلة، ولذا دائما يستدل بهذه الآية الشريفة. إذن دليل المصنف الثاني في المقام هو آية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بناء على هذا التفسير. الدليل الثالث في المقام هو الروايات. الرواية الأولى هي رواية جابر أو خبر جابر كما يحضر عنه المصنف. هاي الرواية من حيث السند الظاهر أنها ضعيفة لأن جابر مجهول الحال، وإن كان في مورد في بعض النسخ موجود صادر خبر صادر، وقالوا بأن صادر مثلا حسن أو لا بأس به، لكن ليس من الواضح أن الموجود هو جابر أو شنو أو صادر. فالرواية من حيث السند لا يمكن الاعتماد عليها، لكن المصنف طبعا دائما ما تقدم ما يناقش في أسانيد الروايات. هذا الخبر وارد في باب الإجارة، وارد في باب الإجارة. مضمون هذا الخبر هو هذا، أنه يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر. هذا العنوان الوارد في الرواية، عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال عليه السلام حرام أجرته. هاي كلام الرواية، هذا حرام أجرته. هاي الرواية لو كان الموجود بيها الدال الفاء اللام، يعني الدال سيباع فيه الخمر ليباع فيه الخمر، لعلها تكون صريحة في شمولها لمحل الكلام. سألته عن الرجل يؤاجر داره ليباع فيها الخمر، هذا معناه أنه يؤاجر داره مع اشتراط ماذا؟ أن يباع فيها الخمر مع اشتراط المنفعة المحرمة. تكون واضحة الانطباق على مسألتنا على الصورة الأولى، لكن الموجود فيها هو الفاء، وهذه الفاء تقلب المعنى تماما على الظاهر. سألته عن رجل، أنتم ماذا تتفهمون من هذه العبارة؟ سألته عن رجل يؤاجر داره فيباع فيها الخمر. هاي الفاء التفريعية تفيد أن بيع الخمر قضية اتفاقية، قضية اتفاقية، باع داره من واحد فقام ذاك يبيع بها شنو؟ الخمر. لاحظوا الاحتمالات المتصورة في المقام ثلاثة. الاحتمال الأول اللي هو مسألتنا، أن يبيع داره أو يآجر داره مع اشتراط أن يباع فيها شنو؟ الخمر. هاي صورة. صورة أخرى أن نفترض أنه يبيع دارا ممن يعلم أنه يبيع فيها الخمر. هاي اثنين، ممن يعلم، أعلم أنه فلان يبيع خمر أنا أجر داري لكن بلا اشتراط، فقط مجرد علم بأنه ينتفع بها بالمنفعة المحرمة. احتمال ثاني في الرواية. احتمال ثالث في الرواية هو أن يبيع داره بلا اشتراط ولا علم، لكن يتفق أن المشتري ينتفع بها بالمنفعة المحرمة، قضية اتفاقية. هذا الاحتمال الثالث. الاستدلال بهذه الرواية على محل كلامنا، يفترض أن الرواية شاملة للاحتمال، يعني ظاهرة في الاحتمال الأول، واضح، يعني ظاهرة في بيع إجارة الدار بشرط أن يبيع فيها الخمر، واضح، بينما الرواية على الظاهر ظاهرة في الاحتمال الثالث. ذكرين في الفاء التفريعية كما نبه على ذلك جملة من المحققين، أن الفاء التفريع فتفيد أن القضية اتفاقية، باع أجر داره فاتفاقا أن المشتري باع فيها الخمر، فشنو حكم هذا؟ الإمام عليه السلام يقول حرام أجرته. خنشوف خكم الكلام. هاي الاحتمالات الثلاثة، واضح. المصنف عندما يستدل بالرواية يقول هكذا، يقول الرواية إما مقيدة بما نحن فيه، وإما تدل على حكم ما نحن فيه بالأولوية، يعني بالفحوى. حاصل كلام المصنف هو هذا، أن الرواية إما أن تكون مقيدة بما نحن فيه، يعني واردة في خصوص ما نحن فيه، يعني في صورة الاشتراك، وبهذا تدل على حكم ما نحن فيه بلا حاجة إلى التوقف على شيء آخر. هي واردة في ما نحن فيه تقول حرام أجرتها. وإما أن نفترض له أنها واردة في صورة العلم، شنو العلم؟ يعني يبيع أو يأجر دار من يعلم فقط أنه شنو؟ أنه يبيع فيه الخامر، صورة العلم. يقول حينئذ تدل على محل الكلام بالأولوية، لأنه إذا كانت المعاملة فاسدة في الإجارة بالاشتراك فقط يعلم أن الطرف المقابل شنو؟ يبيع فيه الخامر. إذا كانت الإجارة فاسدة فمن باب أولى أن تكون الإجارة فاسدة في البيع أو الإجارة مع شنو؟ مع اشتراط أن يبيع فيه الخامر، من باب أولى أن تكون المعاملة شنو؟ فاسدة. واضح الأولوية؟ يبيع الدار من زيد بلا اشتراط، بعتك هذه الدار لكن اعلم بان زيد يفعل فيها الخمر، يصنع فيها الحرام، ومره ابيع الدار واشترط عليها ان يصنع فيها الخمر، او اجار اجر الدار واشترط عليها ان يبيع فيها الخمر او يصنع فيها الخمر. اذا كانت تلك المعامله باطله فهذه اولى بالبطلان، فتدل على حكم ما نحن فيه بالاولويه بالفحوى. لا، ما هاي الصورة الثانية، هاي صورة العلم وصورة محل كلامنا. واضح؟ خذ ايش بعد واضح بها الأولوية. يعني إذا كانت الرواية واردة في الاتفاق، في المسألة الاتفاقية، الإمام يقول له حرام أجرته، ومن باب أولى أن يكون في صورة الاشتراط حرام شنو؟ أجرته. هذا هو الدليل الثالث. قبل أن ننتقل إلى البحث الآخر، وهو أن هذا الدليل الثالث معارض بروايات واردة في مورده تدل على الجواز، لابد من الرجوع إلى عبارة المصنف، أن عبارة المصنف شنو المقصود بها. قبل هذا أيضا لابد من التنبيه على نقطة، وهي أن هاي الرواية واردة في الإجارة، هاي الرواية واردة شنو؟ في الإجارة. الاستدلال بها في البيع واضح، هذا يحتاج إلى جزم باتحاد الحكم فيهما، يعني أنه نجزم بأنه لا فرق بين البيع وبين الإجارة. فإذا كانت الإجارة مع اشتراط المنفعة المحرمة باطلة، فالبيع أيضا مع اشتراط المنفعة المحرمة باطلة. فالفقيه الذي يجزم بعدم الفرق بينهما يستطيع أن يستدل بهذه الرواية باتحاد الحكم فيهما، وإلا إذا احتملنا وجود فرق بين الإجارة وبين البيع فالرواية واردة في خصوص الإجارة، إثبات حكم الوارد في باب الإجارة في باب البيع هذا يحتاج إلى الجزم باتحاد الحكم فيهما، ما هو ليس ببعيد، يعني مو بعيدا من الحكم واحد فيهما، لا فرق بين الإجارة وبين البيع. زين، نجي إلى عبارة المصنف، أول ما خلنا نقل المطلب حتى نصل إلى عبارة المصنف. قال: القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. لاحظوا هذا، فد مقسم لكل الصور الثلاثة، يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، سواء قصد وبذل المال في مقابل المنفعة المحرمة، أو بذل جزء من المال في مقابل المنفعة المحرمة، أو لا كان المنفعة المحرمة بعنوان شنو؟ الداعي فقط له، يعني يصدق عليه أنه قصد منه المتعاملان شنو؟ المنفعة محرمة. وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة، هذه الصورة الأولى اللي بعدين المصنف قسمها إلى صورتين، تبذول في مقابل المنفعة المحرمة مع التزامهما كالمعاوضة على العنب، مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير، يلتزمان بذلك بأن يذكرانه في متن العقد كشرط أو يتواطان عليه كما سيأتي، لأن حكم التواطؤ والاشتراط حكم واحد، يعني كله يدخل في الصورة الأولى. واضح؟ مرة نفترض أنهما يشترطان التخمير في العقد، مرة شنو يتواطعان على ذلك، يعني يجعلان العقد مبنيا على شنو، على هذا الذي تواطأ عليه، وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير، فقط الداعي إلى إيقاع العقد هو التخمير والمنفعة المحرمة، كالمعاوضة على العند مع قصدهما تخميرا، مع قصدهما، فقط قصد نفسه موجود عند كل منهما. والأول هذا يقسم الصورة الأولى إلى قسمين، والأول يعني ما بذل المال فيه مقابل المنفعة المحرمة، إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير، يعني تمام المال بذل بأزاء المنفعة المحرمة والحرام، كبيع العنب على أن يعمله خمرا، هنا لا توجد منفعة يبذل المال بأزاها غير منفعة التخمير ونحو ذلك، وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال، مع الحلال بحيث يكون بذل المال بأزائهما، أي بأزاء الحلال وبأزاء الحرام، إذن جزء من الثمن صار في مقابل الحرام مو تمام الثمن، كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه، أي في الثمن، وقوع بعضه بأزاء صفة التغني، أن بعض الثمن يقع بأزاء صفة التغني بأزاء الحرام. فهنا مسائل ثلاث، ومسائل ثلاثة، الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا، والخشب على أن يعمل صنما، وآلة لهو أو قمار، أو آلة لهو الخشب يعني يعمل آلة لهو أو آلة قمار، وإجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، وكذا إجارة السفن والحمولة لحملها، أي لحمل الخمر، الحمولة يعني الإبل يسمون بالحمولة، يؤاجر السفينة لحمل الخمر أو يؤاجر الإبل لحمل الخمر، قلنا هذا مع افتراض الاشتراط، يعني يشترط المنفعة المحرمة في العاقد، حالة التواطي يجي بعدين يتعرض للمصنف يلحقها بهاي الصورة يقول كذا، حالة التواطي يجي، الآن نتكلم في الصورة الواضحة لهذه المسألة وهي حالة الاشتراط، أن يشترط المنفعة المحرمة في نفس العاقد. يقول المصنف ولا إشكال في فساد المعاملة، هذا الحكم الوضعي، فضلا عن حرمته، الحكم التكليفي، ولا خلاف فيه يقول، ويدل عليه مضافا إلى كونها إعانة على الإثم، على الدليل الأول إعانة على الإثم، والإعانة على الإثم محرمة بالأدلة، وإلى أن هذا الدليل الثاني، وإلى أن الإلزام، إلزام البايع يعني، والالتزام يعني التزام من؟ التزام المشتري بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل، أكل من قبل المشتري وإيكال من قبل البائع، لأن البائع يوكل المشتري الباطل، هذا هو الدليل الثاني. واضح المصنف شلون يستدل بها، يعني يعتبر ان المراد من الباطل هو الباطل الشرعي الساقط في نظر الشارع، واكل المال يكون في مقابل الباطل الشرعي، كل باطل شرعي اكل المال في مقابله حرام، كان الايه هكذا تقول، فالباء للمقابله يسموها مو للسببيه. مضافا الى ذلك يقول خبر جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجرته، فإنه يقول المصنف، فإنه يعني منه خبر جابر، فإنه إما مقيد بما إذا استأجر، شو لاحظ العبارة زين، إما مقيد بما إذا استأجره لذلك، يعني استأجره ليباع فيه الخمر اللي هو محل كلامنا اللي هو الصورة الأولى، أو يدل عليه بالفحوى بناء على ما سيجيء من حرمة العاقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام. هاي العبارة انتهت، واضح؟ الملاحظ على هاي العبارة، أولا أكو مناقشة في كلمة مقيد، أن مقيد شنو المراد بها؟ ظاهرا أنه اصطلاحا المراد بها أن يفترض بأن الحديث مطلق لكنه يقيد بشنو؟ بصورة. هيك ظاهر العبارة، يعني هيك يكون نفترض أن المصنف يقول أن الحديث إما أن يكون مطلق فنقيد بمحل الكلام، مقيدا بما إذا استأجره لذلك اللي هو محل الكلام، فحينئذ يدل على محل الكلام بلا حاجة إلى ضميمة الأولوية لأنه مقيد لذلك. المناقشة تقول بأن الحديث ليس فيه ماذا؟ ليس فيه إطلاق حتى يقيد بمحل الكلام. الحديث أو بيش مقيدة؟ الحديث أولا لا إطلاق فيه. المناقشة تقول بأن الحديث واضح في الاحتمال الثالث، الظاهر الثالث اللي قلناه، يعني في القضية الاتفاقية، وليس شاملا لمحل الكلام حتى يقيد في محل الكلام، ثم مختص بالقضية الاتفاقية، واضح. ثم شنو الموجب للتقييد؟ الموجب للتقييد شنو؟ واضح. بعضهم حاول أن يوجه عبارة المصنف وقال بأن مقصود المصنف من التقييد هو هذا، أن الحديث يشمل احتمال الثالث وهو كون القضية اتفاقية، ويشمل محل الكلام، يشمل حالتين، واضح. وبما أن كون القضية اتفاقية لا إشكال في جوازه، يعني ما حد يستشكل في ماذا؟ في حرمة المعاملة، ما حد، كلهم يقولون جواز المعاملة وصحة المعاملة في قضية اتفاقية. باع الخشب صفتين اتفاقا ذاك صنع بشنو؟ صنغة، ما حد يستشكل في بطلان البيع هنا. فإذا لابد من إخراج هذه الصورة منين؟ من الخبر، فيكون الخبر مقيد بيه بما نحن فيه، يعني مختص بما نحن فيه. والدليل على هذا التقييد هي الأدلة الدالة على أنه مع كون القضية اتفاقية لا إشكال في جواز البيع، هذا بمنزلة المقيد، يعني المخرج لهذه الصورة من خبر جابر، فيبقى خبر جابر مقيد بيش بما نحن فيه، واضح. هذا الشق الأول من عبارة المصنف، المصنف يخلق قضية منفصلة، إما مقيد وإما يدل عليه بالأولوية. هل يدل عليه بالأولوية شو نصير؟ لابد حسب النظر الأول، لأن يعني مقصود المصنف هو هذا، أن الحديث لو لم يكن شاملا لمحل الكلام وكان واردا في صورة العلم بأن الطرف يستعمل المنفعة، يستعمله في المنفعة المحرمة، لدل على صورة الاشتراك بماذا؟ بالأولوية. لدل على صورة الاشتراك بالأولوية، لا بد هيك نفسرها. حينئذ نقول أن هذا خلاف ظاهر العبارة، لأن ظاهر العبارة هو أن الشق الثاني مقابل الشق الأول. الشق الأول يقول إما مقيد بما نحن فيه، لا بد أن الشق الثاني يكون مطلق، واضح؟ فإنه إما مقيد بمحل الكلام أو يدل عليه بالفحوى، أو لابد أن تكون في مقابل التقييد، فلابد من افتراض أن الشق الثاني يعني إطلاق الخبر المن
اطلاق الخبر وعدم تقييده.
ها؟
فاذا يبقى شامل للقضية الاتفاقية او لصورة العلم ويبقى شامل لمحل الكلام. وحينئذ يكون الاستدلال به لا بالفحوى، الاستدلال به مباشرة لانه شامل لمحل الكلام، لا ان الاستدلال به يكون بالفحوى. الاستدلال بفحوى الخبر مبني على افتراض ان الخبر ليس وارد في محل الكلام، كما هو واضح ان الخبر وارد في صورة العلم. حينئذ نجي نقول ان اثبات حرمة الاجارة والبيع في صورة العلم يدل على حرمة البيع والاجارة في محل الكلام من باب اولى وبالفحوى، واضح. بينما هذا ينافي قول اما مقيد، لان هذه العبارة تدل بوضوح على ان الشق الاخر في مقابلها هو افتراض الاطلاق. الخبر اما مقيد بما نحن فيه، واما شنو يعني، واما مطلق لما نحن فيه. واذا كان مطلق لما نحن فيه حينئذ يكون الاستدلال بنفس الخبر لا بالاولوية، لانه يثبت حرمة الاجارة في صورة العلم وفي صورة شنو؟ وفي صورة الاشتراك لا بالفحوى، واضح. يحتمل ان يكون المصنف مقصوده من التقييد مستفيد الاصطلاحي، يعني ايش يريد يقول؟ ان هذا الخبر اما ان نقول انه وارد فيما نحن فيه، واما ان نقول بانه يشمل وارث في ماذا؟ وارث في صورة العلم. وعلى كلا التقديرين يمكن الاستدلال به. إذا كان واردا فيما نحن فيه فهو واضح، وإذا كان واردا في صورة العلم فيكون الاستدلال به بشنو؟ بالأولوية وبالفحوى. بلي لا هيك يقول مثلا هيك، يعني المصنف لاحظوا المصنف كما سيأتي يدعي أن هذا الخبر نص فيما نحن فيه، ايش سيدعي؟ سيجي يقول هذا النص فيما نحن فيه وظاهر في صورة العلم. سيجي ان المصنف يقول ان هذا الخبر نص فيما نحن فيه، يعني في صورة الاشتراط، وظاهر شنو؟ في صورة العلم. عكس ما قلنا احنا في البداية، ما يعني يمكن ان يستفاد من الفاء التفريعية، انه لا، ان الخبر ظاهر ونص فيما ذا في القضية الاتفاقية. مصنف عكس هذا يقوله بالضبط سياتي، انه نص فيما نحن فيه وظاهر في صورة العلم. يعني المصنف اصلا القضية الاتفاقية يقول هي خارجة عن الخبر اصلا، وما له علاقة الخبر القضية الاتفاقية. فكأنه ايش يريد يقول؟ ان هذا الخبر اذا سلمت انه وارد فيما نحن فيه ونص فيما نحن فيه، فيدل على ما نحن فيه فلا حاجة الى ضمير اي شيء اخر. واذا قلت لا، ان الخبر نص في صورة العلم، فيدل على ما نحن فيه بالأولوية، هيك كان يريد يقول. لكن العبارة عبرها بشكل موجب للالتباس. التقييد مو إرادة إما مقيد، يعني هو مطلق ونقيده بشيء، وحينئذ نجي نسأل ياه الصورة اللي نخرجها وشنو الدليل على إخراجها، وإنما كأنه مقيد، كأنه قال مختص، واضح؟ نص. فإن الخبر إما مختص بما نحن فيه أو نص فيما نحن فيه، أو يدل عليه شنو؟ بالأولوية. الظاهر أنه صنع المصنف هو هذا. لا، العبارة مو تشوفوا، سنقرأ العبارة نشوف. فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك، اللي هو محل الكلام، أو يدل عليه بالفحوى. هاي أو مقابل إما، مو معطوفة على استأجره لذلك، يعني مو ما له معنى أنه نقول بأنه إما مقيد بما استأجره لذلك أو مقيد بما يدل عليه بالفحوى. تدل على ماذا؟ ما يدل، هو ما يدل على حرمة ما نحن فيه بالفحوى هو نفس هذا الخبر، مو شيء آخر، فلا يكون مقيدا لنفسه. هذا الخبر فإذا كان وارد في صورة العلم، هو هذا الشيء الذي يقوله، هو هذا الذي يقوله. لاحظوا، إما مقيد بما إذا استأجره لذلك، هاي صورة، ها على صورة الاشتراط أو يدل على صورة الاشتراط عليه يعني شنو؟ عليه ذمة. على صورة الاشتراط قديش يدل؟ بالفحوى. هذا وين يثبت إذا قلنا أن الخبر ظاهر في ماذا؟ في صورة العلم. هذا شو قلنا احنا قلنا؟ لا هذا تضمن يعني بقطع النظر عن هذا التوجيه اللي ذكرناه ولا ظاهر العبارة إما مقيدون أو يعني غير مقيد مقابل التقييد والإطلاق مقابل التقييد أو يعني مطلق. وإذا كان مطلق حينئذ لا يدل على ما نحن فيه بالأولوية وإنما يدل على ما نحن فيه بالدلالة المطابقية بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه. هذا ليش قال بناء؟ كتبت العبارة واضح بناء. وإلا إذا قلنا خبر جابر وارد في صورة العلم لكن ما التزمنا في محله كما سيأتي بحث هذه الصورة بالحرمة، فإذا ما يمكن أن نلتزم بمضمون رواية جابر حتى نستدل بها شنو بالأولوية. استدلال بالأولوية بالخبر مبني على الالتزام بمدلول المطابق حتى نستدل به على مدلول شنو التزامي. فإذا أنكرنا أن يكون مدلول الالتزام مطابق ثابت حينئذ لا يمكن الاستدلال به بالأولوية على حرمة صورة الاشتراط. هذا واضح. فإذا اشتراط أن خبر جابر وارد في صورة العلم إنما يصححنا الاستدلال به بالأولوية على محل الكلام إذا بنينا على مضمونه بمدلولا مطابقا. إذا التزمنا بمدلولا مطابقا يعني إذا بنينا على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرفه في الحرام كما سيأتي بحثه. فلو رواية سقطها إيه؟ إذا ما التزمنا في البحث الآتي ما التزمنا بمدلول الرواية. واضح؟ احنا ليش ما نلتزم؟ ما نلتزم مو قاسة قضية كيفنا يعني ما اعتبار وجود أدلة يقول أن البيع ممن يعلم ليس حراما. واضح؟ فإذا معناه نرجع على رواية جابر. فإذا ما نلتزم بمدلول رواية جابر المطابقي حتى نستدل بها علينا على ما نحن فيه بالأولوية. هاي واضح قضية كلية هاي. يعني كل خبر إنما نثبت مدلول الالتزامي إذا قدرنا نثبت مدلول شنو المطابقي. بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه بالحرام. إلى هنا تنتهي الأدلة الثلاثة التي يذكرها المصنف. الآن نأتي إلى بحث المعارض لهذه الأدلة. نعم يقول في مصححة ابن عزينة هذه الرواية المعارضة لخبر جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر أو الخمر والخنازير. قال لا بأس. شو يتأملوا بهذه الرواية؟ يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير. هذه العبارة بالنظر البدوي ظاهرة في أي صورة؟ في صورة العالم. ظاهرة في صورة العالم شيء بالنظر البدوي يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل عليها يعني يعلم أن ذاك الطرف المقابل يحمل عليها. ما ظاهرة في محل كلام بلا إشكال. ليش؟ لأن محل استقرار محل الكلام يحتاج إلى مؤنة إثباتية غير هذا ما يعبر عنه بهذا التعبير. يعبر عنه أنه باعه لي ليصنع فيها الخمر. أجر سفينته ليحمل عليها الخنزير. بينما العبارة ما تقول هالشيء إنما باعه شنو لمن مو ليباع ليحمل عليها الخمر والخنزير وإنما باع لمن يحمل عليها الخمر والخنزير. فهي إما إذا لم نقل بأنها ظاهرة في القضية الاتفاقية فهي على الأقل توضح حد شنو صورة العلم بعد ما تشمل محل الكلام. واضح؟ فتشارك النظر البدوي. لكن المصنف في مقام الجمع بين خبر جابر المتقدم وبين مصححة عمر بن عزينة يقول هكذا يدعي المصنف بأن خبر جابر نص فيما نحن فيه هذا اللي قلنا فيه المصنف يقول نفس ما نحن فيه،
وظاهرا في صورة قضية الاتفاقية. بينما مصحح ابن أبينا بالعكس نصا في القضية الاتفاقية وظاهر في صورة اشتراط. يقول المصنف فليلغى ظاهر كل منهما بنص آخر، فنرفع اليد عن ظاهر خبر جابر ونخصص بما يكون نصا فيه وهو محل الكلام، ونرفع اليد عن ظاهر مصحح ابن عدينة وهو محل الكلام، ونخصص بما يكون نصا فيه وهو القضية الاتفاقية. هاي الدعوة بلا برهان، يعني شنو الدليل على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه بينما مصحح ابن عدينة نص القضية الاتفاقية؟ واضح. شنو البرهان على هاي الدعوة؟ ثم إذا ثبت البرهان على هذه الدعوة هذا يصحح أن هذا الإلغاء أو لا؟ فهذا أكو بحثين في المقام، أولا ما هو الدليل على ذلك، وثانيا أنه إذا ثبت الدليل على ذلك فهل يصحح لنا هذا الجمع، أو هذا بعبارة أخرى أن هذا هل هذا هو من الجموع العرفية بين الدليلين أو لا؟ ليس من الجموع العرفية وإنما هو أشبه بالجمع التبرعي، هذا إذا افترضنا وجود الدليل على ذلك، وأما إذا افترضنا عدم وجود دليل على ذلك فالمسألة تكون أوضح. هذا يجي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.